بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة الدروس التي نوضح فيها مكانة المرأة في الإسلام. وكنا ولا نزال نتحدث عن حقوق المرأة في الحرية التي متع الله سبحانه وتعالى المرأة بها، حقوق الحرية. وقلنا إن للحرية التي يتمتع بها كل من الرجل والمرأة حقوقا كثيرة، فمنها حق العمل، وقد أوضحنا موقف الشريعة الإسلامية من هذا الحق للمرأة، وفصلنا القول في ذلك، وانتهينا من الحديث عنه. ثم بدأنا الحديث عن حق المرأة في الحرية السياسية، وهو في الواقع حق للبشر جميعا، رجالا كانوا أو نساء. ونعني بحق كل من الرجل والمرأة في الحرية السياسية حقهم جميعا في أن يشتركوا في إقامة الدولة، في أن يتعاونوا جميعا في إيجاد النظام السياسي للدولة، بدءا من رئاسة الدولة إلى مجلس الشورى، إلى السلطة التشريعية، إلى السلطة التنظيمية. هذا هو ما نعنيه بكلمة النظام السياسي. والشارع كما أعطى الحق في هذا للرجل، أعطى الحق في ذلك للمرأة. وعندما حجب حقا من الحقوق السياسية عن المرأة، حجب مثل ذلك أيضا عن الرجل. لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا النشاط السياسي أبدا، كما سنجد. اللهم إلا رئاسة الدولة، فقد وجدنا أن الشريعة الإسلامية حجبت هذا الحق عن المرأة. لا أقول حجبت، بل أقول أبرزت أن المرأة لا تستطيع أن تنهض بهذا الحق. فمن أجل ذلك كفت الشريعة الإسلامية هذه المرأة هذه المؤونة. كذلك حجبت الشريعة الإسلامية عن كل من الرجل والمرأة حق التشريع. يعني إذا كانت الحياة السياسية أو النظام السياسي في المجتمعات الغربية ينهض على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الشعب هو الذي يقيم هاتين السلطتين، فإن الإسلام يقول: أما سلطة التشريع فعائدة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده المشرع. وعباد الله جميعا مهمتهم أن يتعرفوا على شرعه، وأن يتعاونوا على تنفيذ هذا الشرع، إن كان لهم من نشاط سياسي في هذا الصدد فهو لا يعدو أن يكون تعرفا على الشرع الإلهي. يعني أنا قد أجتهد وأؤلف كتب في الشريعة الإسلامية، لكن أنا لا أصبح مشرعا بهذا، يكون عملي عبارة عن إبراز لشريعة الله عز وجل، وإزالة للغواشي والالتباسات والشبهات التي قد تقف أمام الناس في فهمها. أنا في هذه الحالة خادم لشريعة الله ولست مشرعا مع الله. هذا ينبغي أن نعلمه. السلطة التشريعية في المجتمعات الغربية للناس، يعني المجلس النيابي عندهم يمكن يسمى بالمجلس التشريعي، المجلس الذي إليه حق السلطة، لأن تلك المجتمعات تنطلق من قاعدة أن الشعب هو سيد نفسه وأنه هو صاحب السلطات. هذا الكلام الواقع يكذبه. الواقع لا نقول نتمنى لو أمكن ذلك، لا، الواقع لا نتمنى، ليس في الإمكان، أبدع مما كان. نعم، نحن الفرق بيننا وبين المجتمعات الغربية أن المجتمعات الغربية تزعم أنها هي التي تشرع لنفسها وأنها حرة في أن تفعل ما تشاء وأن تقضي بما تشاء وليس لله عليها من سلطان. نحن كمسلمين أذعنا لدين الله عز وجل، نعلم أننا في أرضنا الإسلامية التي نعيش فيها نعلم أن حق التشريع إنما هو لله، فالله هو المشرع لنا. نحن ما هو دورنا؟ دورنا التنفيذ. قد يكلفنا الله أو يشرفنا بدراسة تشريعه، بفهم تشريعه، باستنباط بعض الأحكام الخفية التي شرعها الله لنا، نستنبط، نجتهد، لكن هذا لا يعني أننا أصبحنا مشرعين. نحن نخدم شريعة الله ونبرزها. نعم، أما السلطة التنفيذية فقد أحالها الله عز وجل إلينا، السلطة القضائية وما يتبعها كل ذلك. نعم، والشورى في الأمور التي سكت عنها الشارع وأحالها إلى الناس أن يفهموها، كل هذا جعله الله عز وجل من مهام عباده. إذن فعندما حجب الله حق التشريع عن الرجل حجب هذا الحق أيضا عن المرأة، وعندما حجب هذا الحق عن المرأة حجبه أيضا عن الرجل. ولم يحجب الشارع حقا سياسيا عن المرأة دون الرجل إلا حقا واحدا، هو حق رئاسة الدولة. كنا نتكلم في آخر الدرس الفائت عن حق المبايعة، قلنا إن الحاكم لا يستتب له الحكم إلا بواسطة البيعة التي يقوم بها الناس جميعا أو يقوم بها عن الناس جميعا أهل الحل والعقد. بدون هذا لا يثبت الحكم للحاكم. اللهم إلا إذا تسلط الحاكم عن طريق الغلبة والقهر واستتب له الأمر وزالت صلاحيات التنفيذية عن الحاكم الذي قبله، فإن هذا التسلط الذي نجح فيه صاحبه يعطيه حق رئاسة الدولة. ووجهة نظر الشريعة فيها أن الشريعة تلح دائما على إغلاق باب الفتنة، وأن لا يتسبب الناس لهذه الفتنة إطلاقا حتى ولو بذلوا بعضا من حقوقهم أو كلا من حقوقهم. وإلا فالحاكم ما ينبغي أن يستبد بالحكم ويأخذه بالقهر من حاكم قبله، هو مسؤول عن هذا، لكن افرض أنه فعل ذلك ولم يبال بأمر الله عز وجل. ننظر إذا سيطر على الحكم واستبد بالحكم ودان له البلد والوطن، إذن في هذه الحالة ينبغي أن نذعن له ويصلح حاكمه. قد يقول قائل أين البيعة؟ ما تمت البيعة؟ لو قلنا إنه في هذه الحالة أيضا لا بد لنفاذ حكم هذا الحاكم من البيعة لفتحنا بذلك باب فتنة لا نهاية لها، ولأريق الدماء بريئة زكية بدون حد. مثلا الرجل عنده قوة وسيطر بقوته على الوضع سيطرة تامة، لكن قلنا أين البيعة؟ ما بايعه الناس؟ إذا نخرج عليه نقول أنت لست حاكمنا. فإذا خرجنا عليه وهو بيده هذه القوة وقد سيطر على الوضع تماما، ما الذي سيقع؟ الذي سيقع أن فتنة عمياء ستنتشر في الأرض، نكون حاولنا أن نفر من مشكلة ولكننا نقع بهذه المشكلة وأضعف هذه المشكلة أيضا. ولذلك ورد في الحديث الفتنة نائمة لعن الله من أيقظه. هذا بالمناسبة نقول فإذا أراد الحاكم أن ينال الحكم عن طريق البيعة يعني بالطريق الشرعي السليم، إذا لا بد من أن يبايع إما من قبل الناس جميعا وإما من قبل أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هل هم الرجال فقط دون النساء؟ لا إطلاقا لم يردها، بل هم الرجال والنساء معا. الناس جميعا وهو الأصل، هل يعنى يقصد بهم الرجال فقط؟ لا، النساء والرجال معا. قلنا وأكبر دليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس الذين آمنوا يوم الفتح إلى بيعته، البيعة السياسية التي تنبئ عن خضوع المبايع لسلطة رسول الله كحاكم، لم يحصر حق هذه البيعة في الرجال فقط، بل نال هذا الحق كل من الرجال والنساء معا. وقد درسنا هذا مفصلا في دروس السيرة في سلسلة هذه الدروس الأسبوعية كما تذكرون. لكن مرة أخرى أعود فأقول لكم ليس معنى تمتيع الشريعة الإسلامية المرأة بهذا الحق أن تخرج سافرة متبرجة بادية الزينة وتمارس حقها بهذه الطريقة، ذلك الحق الذي متع الله المرأة به لا يستلزم هذا الانحراف الذي نهى الله المرأة عنه. نقول لها كما أن السلف الصالح من النساء المسلمات كن يمارسن هذا الحق وهن متحجبات ملتزمات بأوامر الله، فعليك أن تمارسي هذا الحق كأولئك النسوة من السلف الصالح. دائما هذا الشرط ينبغي أن يكون في ذهننا جميعا. المهمة الثالثة من المهام السياسية التي لم يفرق الشارع فيها بين الرجل والمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الشورى، هذا هو العنوان ونحن الآن سنفصل. الشريعة الإسلامية تنص على أن على المسلمين أن ينفذوا أوامر الله التي يجدونها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجتهدون في فهمها اجتهادا كما قلنا الآن. فإذا كانت هنالك مسألة لم يجد الحاكم نصا عليها لا في القرآن ولا في السنة، ولم يسجل علماء الشريعة الإسلامية اجتهادهم فيها قياسا أو استصلاحا أو نحو ذلك، ما العمل؟ العمل هو أن على الحاكم أن يلجأ إلى مشورة من بيدهم القدرة على فهم هذا الحكم. وهذا شيء نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا أمر صريح نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتكرر هذا في قوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشورى فيما لم ينص عليه الشارع أمر واجب، لا يجوز للحاكم أن يستقل بالأمر، بل عليه أن يستشير. ونحن عندما ننظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نجد تطبيقا واضحا لهذا الأمر. فكلما غم عليه أمر، يعني كلما استشكل شيئا ولم يجد فيه نصا في كتاب الله ولم يأته وحي منزل من عند الله به، جمع لذلك النخبة المتميزة من أصحابه علما ودراية ووعيا فاستشاره فأشاروا عليه. وهذا تكرر في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق وفي مناسبات كثيرة، ودرسنا ذلك في السيرة النبوية. سؤال الآن: هل على الحاكم أن يشاور الرجال فقط وأن يبعد النساء؟ الباري عز وجل قال: وأمرهم شورى بينهم، قال: وشاورهم في الأمر. وهذا نص عام يشمل الرجال والنساء معا، هو حق لمن يسمون اليوم بالتعبير الدارج الشعب، نعم حق للشعب، والشعب يمثله كل من الرجال والنساء، والمطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز لنا أن نقيده من عندنا بشكل من الأشكال. هل هنالك صورة تنفيذية لهذا الأمر في حياة رسول الله؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير المرأة فتشير عليه وينظر، وربما نفذ رأيها. نعم، وأبرز مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية وكان متجها إلى مكة هو وصحبه ليعتمروا ويطوفوا، فمنعوا وقام صلح بين المسلمين وبين المشركين آنذاك، وكان من شرط هذا الصلح أن يرجع المسلمون في ذلك العام ولا يدخلوا مكة. والواقع أن هذا الشرط يعني جرح مشاعر كثير من المسلمين، يعني كيف هذا نوع من التسلط من الكافرين أن نصدوا عن المسجد الحرام وقد جئنا من بلادنا معتمرين؟ قال لهم الرسول: هكذا جاءني الوحي وأنا لا أستطيع أن أخالف أمر الله عز وجل. أمرهم رسول الله وهم في أرض الحديبية أن يتحللوا وأن يذبحوا ما استاقوه من البدن وأن يحلقوا، هذا هو التحلل. أغمهم هذا الأمر جدا، يعني رأوا الأمر جد سيرجعون من منتصف الطريق إلى المدينة، فلم ينفذوا أمر رسول الله، يعني لم يثوروا ولم يتمردوا، لكن صمتوا وجمدت مشاعرهم وسكنوا. دخل رسول الله خيمته وكانت معه زوجته أم سلمة، فاستشار موضر إلى هذا الواقع. الحديث صحيح ليس فيه إشكال أبدا. فشكى إليها أنه أمر أصحابه بالتحلل ولم يفعلوا، أي أن يذبحوا وأن يحلقوا رؤوسهم. فقالت له: يا رسول الله، أتحب أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قال: أخرج إليهم فاذبح بدنك، يعني أمامه، وادعو حالقك يحلق شعرك سينفذ. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونفذ هذه المشورة التي أشارت عليه بها زوجته أم سلمة، فنحر بدنه والصحابة ينظرون، ودعا حالقه فحلق له والصحابة ينظرون. لما رأوا أن الأمر جد، قام كل منهم يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفكان أقل حصافة ومعرفة بالحكمة من زوجته أم سلمة وهو رسول الله؟ لا، لم يكن أقل منها حصافة ووعيا، ولكن الله شاء أن يغيب عنه هذا الحل ليطبق أمر الله القائل: وشاوره في الأمر، ولتشير عليه زوجته فيخرج فينفذ مشورتها، فيصبح ذلك تشريعا مؤكدا لأمر الله عز وجل، ويعلم الرجال أن لا يشعروا بأي معرة لهم إن استشاروا نساءهم فأشرن عليهم في أمر من الأمور. تلك هي الحكمة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مشرع، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء، كان لا يتغيب عن هذه المسألة، لكن الله شاء أن يفعل هذا علانية ليعلم الرجال أن مشورة المرأة أمر شرعي. بعد ذلك يمكن أن تصيب المرأة فيجب أن ننفذ رأيها، ويمكن أن تخطئ، لا، لسنا مكلفين بتنفيذ أمرها في هذه الحالة. هنا السؤال: طيب النبي فعل هذا والصحابة، وهل يملك الصحابة أن يخالفوا شيئا فعله رسول الله؟ كان عمر يستشير في سائر أموره أصحابه، ويستشير في من يستشير النساء. هنالك كتاب لابن الجوزي في سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه، يقول فيها نقلا عن يوسف بن الماجشون، قال لابن شهاب الزهرية ولأخ لي ولابن عم لي ونحن صغار: لا تستحقروا أنفسكم بحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل، يعني استشكل الأمر، دعا الأحداث أي الشباب فاستشارهم بحدة عقولهم، وكان يشاور في ذلك النساء. عندما يعييه الأمر المعضل يذهب فيستشير الشباب ويستشير أيضا النساء، وكان أبو بكر يستشير النساء. وكان سيدنا عمر كلما ألم به أمر معضل لا سيما من أمور النساء استشار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان يستشير أيضا ابنته حفصة زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، ومن جملة الأمور التي استشارها واستشار ثلة من النساء: كم يمكن للخليفة أن يقصي الرجل عن بلده لمهمة، لسرية، لغزوة، كم؟ فأشرنا عليه بأن لا تزيد هذه المدة عن العدة اللي هي 4 أشهر، وهذا رأي حصير جدا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل العدة التي هي 4 أشهر مدة حبس المرأة فيها عن الأزواج، إذا هذه المدة هي أقصى ما يمكن أن يبعد الرجل المرأة يبعد الخليفة الرجل عن زوجته لمهام ضروري أكثر من 4 أشهر ما ينبغي. وفعل عمر بن الخطاب هذا بناء على استشارته للنساء وبناء على هذا الرأي الذي كان أبطاله النساء. نعم، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، كلهن كنا يشاور، كلهم كانوا يشاورون الرجال ويشاورون النساء. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن عضوية مجلس الشورى اليوم وبعد اليوم ليست خاصة بالرجال. طبعا الشورى مشروعة في دين الله وهي واجبة، لكن نظام الشورى تركه الله للناس أن يطوروه حسب ظروفهم وحسب ما تقتضيه مصالحهم التنظيمية. فنظام الشورى تطور. إذا عدنا إلى تاريخ تنفيذ هذا المبدأ سنجد أنه تطور من عصر إلى عصر إلى عصر إلى أن أخذ هذا الشكل اليوم. لا، بل هو ليس شكلا واحدا اليوم أيضا. نظام الشورى في أمريكا غير نظام الشورى الآن في كثير من المجتمعات الأوروبية، ونظام الشورى في كثير من البلاد العربية مختلف بعضها عن بعض. فأنظمة الشورى مختلفة. ربما قال قائل عضوية مجلس الشورى بهذا الشكل واتخاذ مكان لهم وتفرغ أعضاء هذا المجلس وأخذهم مالا ومرتبا على ذلك، هذا الشيء ما كان موجود من قبل. هذه أشكال تنظيمية لشيء شرعه الله عز وجل في محكم تبيانه، وهذا النهج التنظيمي لا يلغي هذا الحكم التشريعي. فلاحظوا هذا المعنى جيدا. إذن فإذا دعينا الآن إلى أن ننتخب من أنفسنا أعضاء لمجلس الشورى، هل ينبغي أن يكون هؤلاء الأعضاء من الرجال فقط؟ لا، بل كما أن هذه العضوية جعلها الله حقا للرجال وواجبا على الحاكم، جعلها الله أيضا حقا للنساء وواجبا على الحاكم. وإن كان نظام الشورى قد اختلف عنه بالنسبة للأيام السابقة الماضية، النظام لا يلغي الأصل، النظام المتطور لا يلغي أصل الحكم، نحفظ هذه القاعدة. ولكن أعود فأقول لكم يجب أن تلاحظ المرأة الآداب والأوامر التي أمر الله المرأة بها. لا يجوز لها أن تبدي ما أمر الله بستره من جسمها بواحدة، لا يجوز أن تختلي مع الرجال في مكان مغلق، هذا شيء ثاني. لا يجوز أن تلجأ إلى أن توافق على شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، مهمتها أن ترفض ما حرمه الله لا أن توافق. هي عضوية شورى، أعضاء مجلس الشورى هل مهمتهم أن يوافقوا على ما حرم الله أم مهمتهم أن يشيروا على الحاكم بتنفيذ ما أمر الله؟ يجب، هذا شرط ثالث، أن تعلم المرأة والرجل أيضا، مو بس المرأة، أنه لن يلجأ بهذا المجلس إلى أن يوقع ويوافق على شيء لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، هل من فرق بين الرجل والمرأة؟ لا فرق أبدا إطلاق. وعلماء الشريعة الإسلامية في باب الفتوى أيها الإخوة، ولا أعلم في هذا خلافا، قرروا أن الرجل كما تسند إليه مهمة الفتوى فالمرأة كذلك تسند إليها مهمة الفتوى، بشرط واحد، أن يكون كل منهما أهلا للفتوى. ثم قال الفقهاء والشورى في ذلك كالفتوى، يعني حكم الشورى كحكم الفتوى. فكما أن الفتوى أعطى الله حقها للرجل والمرأة معا، فالمرأة تفتي كما أن الرجل يفتي، كذلك المرأة تستشار كما أن الرجل يستشار. وهذا شيء نقرأه في كتب الشريعة الإسلامية، وقد ذكرت الإحالات في كتاب هذا حتى تعلموا أننا لا نفتئت والعياذ بالله على شريعة الله سبحانه وتعالى. هنالك عالم من العلماء المحدثين، هو الشيخ أبو الأعلى الموجودي رحمه الله، لا أعلم غيره، اتخذ لنفسه رأيا اجتهاديا آخر، قال لا يجوز أن تشترك المرأة في مجلس الشورى مع الرجال. لماذا يا أخي؟ والشارع أمر بأن يكون هنالك مجالس شورى ولم يخصص مجالس الشورى للرجال. قال الشورى نوع من القوامة، والله قال الرجال قوامون على النساء، فإذا فسحنا المجال للمرأة أن تستشار فتشير فقد أعطيناها نوعا من القوامة السياسية. أبدا، الشورى لا تعني هذه القوامة إطلاقا. إذن الفتوى كذلك من باب أولى، لازم نحجب حق الفتوى عن المرأة، لأن المرأة عندما تسأل عن مسألة ما حكمها في دين الله فتفتي، يجب على الناس أن ينفذوا فتواها. الآن المفتي إذا أدلى بحكم وكان أهلا للفتوى حكمه يجب أن ينفذ، مذهبك مذهب مفتيك. وقد أجمع العلماء على أنه كما يحق للرجل العالم أن يفتي، يحق للمرأة العالمة أيضا أن تفتي. فماذا تقول؟ ها هنا أيضا نوع من القوام. الفقهاء يقولون قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. القاضي يستشير، القاضي أعلى أم المستشار أعلى؟ القاضي أعلى درجة، ومع ذلك القاضي مكلف بأن يستشير، في حين ونحن نعلم أن المستشارين ربما كانوا من عامة الناس. فهل معنى ذلك أن المستشارين لما استشارهم القاضي أصبحت لهم القوامة على القاضي؟ لا إطلاقا. إذن هذا الذي قاله الشيخ أبو الأعلى الموجودي يخالف ما أجمع عليه العلماء من أن حكم الشورى كحكم الفتوى، وبناء على ذلك فلا مانع. لكن أعود فأقول بالشروط الثلاثة التي ذكرناها. أيها الإخوة، هنا وقبل أن نتابع نحن نعاني من إخوة لنا موقفا لا العقل يؤيده ولا المنطق ولا العلم طبعا ولا الدين. إخوة نسأل الله الهداية لنا ولهم جميعا، هؤلاء الذين يتبرمون بالإسلام دينا ويثورون بكل مناسبة ليتخلصوا من رقة الإسلام، مرة باسم العولمة ومرة باسم كذا وكذا إلى آخر ما هنالك. ما حجتهم؟ حجتهم أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا العصر. عندما يأتي إنسان مثلي يوضح أحكام الشريعة الإسلامية هذه، طبعا من جملة المسائل التي يثيرونها موضوع المرأة، أن الشريعة الإسلامية لم تنصف المرأة، أن الشريعة الإسلامية حجبت حقوق الحرية عن المرأة، أن شيء الأغنية التي ما زلتم تسمعونها والتي تصك آذاننا منذ أن خلقنا، يمكن منذ أن وعينا على أنفسنا. نعم. فإذا وقف أمامهم جاهل بدين الله وذكر مثلا حديث ما له أصل إطلاقا سنذكره الآن، المرأة ما ينبغي أن تستشار، النبي قال شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور. نعم، تمسك
هؤلاء الذين يتبرمون بالإسلام والذين يتمردون عليه تمسكوا بهذه المواقف من هؤلاء الجهال، وما من مجلس يجلسون فيه إلا ويحتجون. انظروا في عصر العلم، في عصر الحرية، انظروا إلى رسول الله كيف يقول: شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف. كيف ممكن يكون الإسلام صالح لهذا الزمان؟ فإذا جاء عالم باحث أيا كان، ولله الحمد العالم الإسلامي مليء بالعلماء المنصفين الصادقين، قال لهم: يا هؤلاء، هذا ليس حديثا، لا حديث صحيح ولا ضعيف حتى ولا موضوع، الأحاديث الموضوعة موجودة في كتب الأحاديث، ولا موضوع افتراه بعض الناس على سيدنا عمر وسيدنا عمر بريء من هذا الكلام إطلاقا. رجعوا إلى كتب الحديث لن تجدوا هذا الكلام أبدا. بالعكس، النبي عليه الصلاة والسلام شاورهن ونفذ مشوراتهن. بالعكس، والشريعة الإسلامية فتحت المجال للمرأة كما فسحت المجال للرجل في أن يكون كل منهما أعضاء في مجلس الشورى، والدليل كذا وكذا كما قلنا الآن. ماذا قال هؤلاء؟ عندئذ ماذا يقولون؟ يقولون: هنالك أناس كلما تطور الزمن وكلما تطورت مصالح الناس فيه جاءوا إلى الإسلام فغيروا منه وبدلوه ليزعموا أن الإسلام صالح في كل مكان في كل زمان، فلا نستطيع أن نرضيهم لا عندما يسمعون كلام الجهال ولا عندما يسمعون كلام العلماء إطلاقا. ملاحظين المشكلة؟ إن واجههم أناس جهال رقصوا، لأنهم وجدوا ما يمكن أن يجعلوه سلاحا لتمزيق الإسلام، وفي كل مجلس يرددون، وهم يعلمون أن الذين يقولون هذا الكلام جهال. وإذا جاء إنسان مثلي فأراهم موقف الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، موقف الشريعة الإسلامية من عمل المرأة، موقف الشريعة الإسلامية من مبايعة المرأة للحاكم، قالوا: كلما وجد المشايخ أن المجتمع يتطور من صالح إلى أصلح ساقوا معهم الإسلام سوقا وغيروا منه وبدلوا حتى يزعموا أن الإسلام صالح لكل مكان ولكل زمان. لا في المرة الأولى استفدنا منهم، لأنهم يركنون إلى كلام الجهال. اترك الجهال يا عمي. ولا في المرة الثانية نستطيع أن نجرهم إلى الصراط، لأنهم سيقولون لنا: لا، ما هذا الإسلام، هذا أنتم عم تطوروا الإسلام، هذا عم تغيروا وتبدلوا منه مشان لحتى يعني يمشي الإسلام مع الركب الحضاري. يا ترى هل تلاحظون أنني أطور من الإسلام بهذا الكلام؟ من منكم يشعر أو رأى أنني بهذا الكلام الذي أنا مجرد ناقل فيه وأنا أتحدى أن يأتي من يقول لي إنني زدت على الإسلام شيئا؟ هل أنا أتلاعب بالإسلام من أجل أن أجره إلى مستوى التطور ومستوى التقدم الحضاري؟ معاذ الله، معاذ الله. لا تحرك في فم اللسان الذي يفتئت على دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى فيما نعلم وفيما وصل إلينا مما عرفناه من كتاب الله وسنة رسول الله واجتهاد علماء الشريعة الإسلامية في هذا الأمر. فكيف نحاول أن نقنع هؤلاء الإخوة؟ لا أعلم. إن قلنا لهم: هؤلاء الذين تدندنون بنقل أقوالهم جهال جهال، ولا يوجد حديث بهذا الشكل إطلاقا، لا نستطيع أن نقنعهم. وإن أتيناهم بمواقف الإسلام السابقة على الحضارات الغربية في الأمور الصحيحة السليمة كذلك لا نستطيع أن نقنعهم. لماذا؟ لأنهم على كل الأحوال رسل للغرب. على كل الأحوال الإسلام إن كان صالح ولا مصالح ما بالدنيا رسالتهم تقتضي محاربة هذا الدين. لكن طبعا كيف يحاربون الدين إذا قالوا إن والله الإسلام صالح ومع ذلك بدنا نحاربه؟ ما بيستطيعوا، ما عاد بجمعوا. لذلك يرتدون أقنعة الغيرة على المصلحة والتقدم الحضاري، ويرتدون أقنعة ما يسمونه بالعلمنة. نعم، إنه نحن جماعة علم، حتى يمتصوا بذلك آراء الناس ويجدوا من يوافقونهم ويصفقون له. نعم، وإلا فهم إن رأوا الإسلام هو الحل الأمثل لكل المشكلات، وإن رأوا أن الإسلام بيده مفتاح إعادة الحقوق إلى أصحابها، والله أقول لكم هؤلاء الناس سيضحون بالحقوق ويضحون بالمصالح في سبيل أن يبتعدوا عن الإسلام، ولذلك لا فائدة بشكل من الإشكال. لكننا مكلفون أن نحاوره، نحن مكلفون أن نحاوره، ولسوف نسعى إلى الحوار جهد الاستطاعة، وندعو الله لهم ولنا بالهداية إلى الرشد. في لعلكم سمعتم جميعا وأشرت في درس مضى بالأسبوع الثقافي الذي أقامه قسم الفلسفة في كلية الآداب. نحن مع الثقافة ونحن مع الفلسفة الحقة السليمة، ونحن في مقدمة المصفقين للثقافة النقية من الشوائب. طيب، ماذا كان عنوان هذا الموسم؟ العلمنة ومحاربة الشرق الأوسطية التي تخطط له إسرائيل وأمريكا ونحو ذلك. جيد، نعم، نحن مع العلمنة ونحن روادها، وما تمسكنا بالإسلام إلا لأن العلم يسجد للإسلام. والله ما تمسكنا بالإسلام إلا لأن رأينا لا الإسلام يسجد للعلم بل العلم يسجد للإسلام. نحن ننكر هذا؟ لكن تحت هذا الغطاء كانت المحاضرات كلها محاضرات هزل بالإسلام وسخرية برسول الله وبكلام رسول الله تحت هذا الغطاء. نعم، ولم يستدع إلى هذا الكلام إلا من اختبروا هوياتهم وعرفوا أنهم أعداء ألداء لدين الله سبحانه وتعالى. طيب، كمان ما في مانع لما بيكون في حوار، كمان ما في مانع. نعم، وذهب فحضر تلك المحاضرات من تأملوا أنهم سيستطيعون أن يحاوروا، سدوا عن الحوار وبطريقة لبقة دقيقتين وبس. لا بفز الطالب المسكين بيحكي دقيقتين، اول دقيقة اللي بيقول لك كذا ثانية، ها بيقول لك كذا ثانية مشان حتى يفرط وما يعرف كيف يكمل ويحكي. نعم، بعد ما يتكلم خمسة اشخاص خلاص نكتفي. اين الحوار؟ اين العلم؟ للمحاضر ان يسرح ويمرح كما احب، وان يستثير ضحك الناس على رسول الله، وليس للنقاد أن يفتحوا أفواههم إلا بطريقة هكذا شكلية لا قيمة لها بشكل من الأشكال. نعم، نحن مع العلم، نحن مع كل ما يمكن أن يرقى بشأن هذه الأمة إلى الأوج الحضاري، لكن على أن نكون صادقين وأن لا نكون رسل للغرب. لا يذهب الواحد منا إلى أمريكا يأخذ التعليمات ويضعها في جيبه ثم يأتي ينفذها هنا. أنا إن فعلت ذلك فأنا خائن لأمتي ولأرضي قبل أن أكون خائنا لدين الله سبحانه وتعالى. نعم، تقولون الإسلام يتنافى مع العلم، تعالوا نتناقش الإسلام. تقولون الإسلام حجب حقوق المرأة عنه، هذا موقف الإسلام. أنتم تطورون الإسلام، هذا الإسلام شيء غير الموجود في القرآن وفي السنة. سبحان الله، إن قام جاهل صدقوه واعتبروه سيد العلماء وهو جاهل، وإن جاء إنسان مثلي أمضى حياته كلها في الاختصاص وخدمة بدين الله وخدمة هذا الدين الحنيف، قال لا لا أنت تكذب على الإسلام، الإسلام لا يسمح بهذا، أنتم تطورون الإسلام. يا هذا، عندما يأتيك إنسان من الشارع يقول لك رسول الله يقول شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف، رأسا تدين له بالولاء وتصدقه على جهله، وعندما يأتيك إنسان مختص تكذبه وتقول له لا ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به رسولكم. انظروا إلى الموقف العجيب. نعم، كم وكم بلغني من إخوة حضروا ذلك الموسم، كم وكم مواقف كان ينبغي أن يكون أمامه فيها علماء ليخرسوا ألسنا. لا والله لا تبحثوا عن علم، هم أحوج ما يكونون إلى شيء اسمه منهج العلم. نعم، استهزأوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا وقع فليغمسه ثم ليلقه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. وأخذ المتحدث يستثير الضحك والسخرية من الجالسين ويهرج لكي يستثير عوامل السخرية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. زعم أن القرآن، طبعا هو لا يريد لا القرآن ولا السنة ولا غير ذلك، لكنه يريد أن يصل بطريق منهجي إلى نبذ القرآن. عمر ألغى القرآن، عمر أوقف أحكام جاء بها القرآن، وأخذ يضرب أمثلة بأمور أكل الدهر عليها وشرب. حتى الجهال الذين يبيعون الفاكهة والخضار في الشوارع أصبحوا يعلمون كذب هذا الكلام على سيدنا عمر. عمر أوقف الحد عام المجاعة، عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، ويقوم من يريد أن يناقش فلا يمكن من النقاش، علما بأنه 5 6 قالوا وأظهروا جهل هذا الإنسان، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من أن يقولوا ما يشاءون. نعم، عمر فعل هذا. وأنا أعلم أن هنالك علماء أطباء فرنسيين وأمريكان وجدوا في حديث رسول الله عن الذبابة أكبر دليل على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إذا وقع الذباب خذ الذباب وضعه في الماء أو الطعام، لا، قال إذا وقع الذباب، هذه واحدة، إذا وقع الذباب، وقع أنت فاغمسه ثم ألقه، ما قال لك اشرب هذا الماء بعدين أو كله، لا 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 لا، ألقه إذا شئت، لكن افرض أنه هذا وعاء فيه ماء أو طعام لا تملك أن تلقيه وليس لك، ووقع الذباب، الذباب عندما يسقط هكذا يسقط، وانظر إليه تجدون مصداق كلام رسول الله، لأنه يجعل من جناحه الذي فيه الداء مثل الشوكة التي تتقي بها تلك يعني الزرط، عندما تقع في مكان تستقبل المكان بهذه الشوكة السامة لكي تدافع بذلك عن نفسها، كذلك هو يدافع عن نفسه بهذا الجناح الذي فيه داء. وقع ووقع، اذا اجعل الجناح الاخر ايضا يلمس ذلك الماء او ذلك الطعم ثم القي هذا الامر. كثير من الاطباء المخبريين، واسالوا هؤلاء مع الاسف الاجانب قبل المسلمين، يعلمون ان داء البكتيريا موجود، يعني جرثومة هذا الداء موجود في احد جناحيه، والمصل الواقي لهذا الداء موجود في جناحه الاخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام شو اشكالي فيه، شو الإشكال؟ ممكن هذا الماء وقع فيه هذا الشيء وانت ما ملكت، ما تقدر تكبه، ما مكان برميل فيه ماء وانت مررت به. طيب، وسيأتي هذا كمان ربما يشربه. نعم، ووقع الذباب فاغمسه وألقيه. إذا قال لك كبه ما نشي، كبه أحسن، أنا بكبه والطعام كبه. لكن إذا كنت ستدعه كما هو، إذا فاغمسه كله ثم ألقيه. ما هو الإشكال في ذلك؟ سنفرض إن شاء الله قريبا درسا كاملا للرد على هذا الكذب والافتراء على دين الله عز وجل كله إن شاء الله، وسنعلن عن ذلك قبل أسبوع. وهذا الموسم الثقافي إما أن يستمر على مستوى الجامعة كلها، وهذا ما نرحب به، وستكون كلية الشريعة في مقدمة من يستضيفون في المواسم الثقافية، أو أن يكون هذا حقا فقط لألسنة دون ألسنة، هذا غير مقبول بشكل من الأشكال. أنا لا أقبله لكلية الشريعة أن نعقد في كلية الشريعة مواسم ثقافية ونحرم كلية أدبنا. لا 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 لا، لا يكون هذا إطلاقا، لأن الحوار هو الذي يوصلنا إلى الحقائق والنتائج. الحمد لله رب العالمين.